الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن للدعاء منزلة عظيمة في الإسلام، فهو من أعظم العبادات، لأنه يظهر حاجة الإنسان لربه جل وعلا، وذلك في جلب النفع ودفع الضر، وكذلك يظهر فيه تعلق الإنسان بربه وإقباله عليه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. ومن هنا كانت معرفة آداب الدعاء والوقوف عليها أمر غاية في الأهمية، ونتطرق إلى ذكر بعض هذه الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها ونحن ندعو الله جل وعلا. فالأدب الأول النية الصالحة، فينوي العبد وهو يدعو الله جل وعلا إقامة عبوديته لله جل وعلا، لأن الدعاء من أعظم العبادات، وينوي بذلك أيضا تحقيق حاجاته التي يتطلع إليها، فإن من تعلق بالله جل وعلا في حاجاته لم يخب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على أهمية النية وصلاح هذه النية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة هو فرض من آكد الفرائض، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالنية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة هو من شروط صحة الدعاء، وهو أهم أدب من آداب الدعاء. ولذلك إذا دعا الإنسان ربه فإنه يدعو الله جل وعلا، يدعوه وحده لا شريك له، يدعوه وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم الذي أعده الله لعباده الداعين، يدعو الله جل وعلا وهو لا يرجو ثناء الناس أو محمدتهم أو الكلام الطيب الذي يقال عنه، بل يدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا له في الدعاء، يرجو ما عند الله جل وعلا من الأجر، يرجو ما عند الله جل وعلا من الخزائن العظيمة الواسعة التي وسعت السماوات والأرض، فبيده تبارك وتعالى كل شيء، فهو يطلب مما في خزائن الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا مخلصا في تحقيق ما يحتاجه من جلب نفع أو دفع ضر. أيضا أدب آخر من آداب الدعاء وهو الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، فالإكثار من الدعاء إكثار من العبادة، والإكثار من الدعاء دليل على يقين العبد بأن الله جل وعلا يستجيب له الدعاء، فلا يكل ولا يمل من الإكثار من الدعاء. فالدعاء هو العبادة، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة، والدعاء نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهو حديث حسن يحسنه بعض أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء دائما، فإنه من أشرف العبادات، وهو أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن يتطهر الإنسان، فيدعو الله جل وعلا على طهارة، فإن لم يكن الداعي متوضئا فلا حرج عليه في الدعاء، ولكن إن كان متطهرا فالطهارة لا شك أنها أفضل، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يذكر الله جل وعلا وهو على طهارة. أيضا من آداب الدعاء سؤال الله جل وعلا ببطون الأكف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه، وهذه الهيئة أقرب إلى إظهار الاحتياج وانتظار الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فكأن العبد يمد يديه مد السائل ويجعل باطنها إلى الأعلى لانتظار ما يلقى إليه من ربه تبارك وتعالى، فهو في حال حاجة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يمد يديه ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أداب الدعاء، وهو أدب مهم جدا ولعلنا نختم بهذا الدعاء، الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فينبغي للعبد أن يبتدئ أموره كلها بحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يبدأ بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله من المحامد، وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف، في موقف الشفاعة، يسجد عند العرش يوم القيامة فيحمد الله تعالى ويثني عليه طويلا حتى يأذن الله تعالى له في المسألة، ويقول له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهذا الأدب لو تأملناه لوجدناه في سورة الفاتحة، فإن العبد أول ما يبدأ في صلاته يبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله جل وعلا ويحمده لأنه هو رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه المالك ليوم الدين، وأن العبد يفتقر إليه في عبادته وفي حاجته، فلا يخلو العبد من حاجته إلى ربه عبادة واستعانة، ثم بعد ذلك يدعو فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك بعد ذلك يؤمن على هذا الدعاء، وهو سؤال الله الهداية وتجنيب صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ولذلك يدعو في آخر سورة الفاتحة. وها هنا يظهر هذا الأدب العظيم الذي فيه البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. وفي مواطن كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قصة إبراهيم، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ثم سأل الله سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم دعا الله جل وعلا. فهذا الدعاء من أجل الآداب التي ينبغي للعبد أن يتأدب بها، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يستعجل بذكر حاجته. هذه بعض الآداب، وهناك آداب كثيرة لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.